السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أحبتي في الله، والله إني لأشعر برحمات ربي عز وجل حينما يأذن للساني أن يتكلم عنه تبارك وتعالى، وإني أشعر برحمات ربي تبارك وتعالى حينما من رحمته يقدر أن يكون هذا المجلس في الحديث عنه لأتكلم عن الله ولتسمعوا أنتم أحبتي عن الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا، كما أسأله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب كتابك وحب رسولك وحب كل من دل عليك بحق يا رب العالمين. أحبتي في الله، ومع اللقاء السابع حول هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الذي يملأ القلب لله حبا وبالله إيمانا وعلى الله توكلا وإلى الله لجأ وإلى الله شوقا، إنه الاسم الذي يملأ القلب بأرق المشاعر وأجمل الأحاسيس، إنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى كله حب كله جمال كله رقة، إنه اسم الله الودود. والودود من الوداد، وهو الحب الصافي، صفو الحب، الحب المنزه عن الكدر، الحب المنزه عن كل شائبة، حب نقي صاف، وهذه صفة ربنا الوداد. فمع اسم الله الودود ألتقي بحضراتكم، ومع ثمرة من ثمار الإيمان بهذا الاسم العظيم، وكما قلت أحبتي في الله، فإن الحديث عن اسم الله الودود له طرفان: طرف يتعلق بحب الله تبارك وتعالى لخلقه لعباده، وطرف يتعلق بحب العباد لربهم تبارك وتعالى. أما عن الذي يتعلق بحب الله لعباده فقد سبق وأن تحدثت عنه على وجه الإجمال والاختصار في حلقتين أو ثلاث، فتحدثت مع حضراتكم عن علامات حب الله تبارك وتعالى لعبده، وعن الأسباب التي تجعل الله عز وجل يحبك، وقلت لحضراتكم كلمة الصالحين من قبلنا ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. هذه المنزلة العالية، هذه المكانة السامية، أن يحبك الله عز وجل. فإن نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، نسألك باسمك الأعظم الذي إن دعيت به أجبت، أن تحبنا. اللهم أحبنا وألق علينا محبة من عندك، اللهم أحبنا وألق علينا محبة من عندك. أما الطرف الثاني أحبتي، فالذي يتعلق بمحبة العبد لله تبارك وتعالى، وتحدثت أيضا عن علامات حب العبد لله، وتحدثت عن الأسباب التي تجعلك تحب الله تبارك وتعالى في حلقة كانت بعنوان تعالوا نحب ربنا تبارك وتعالى، ثم تحدثت عن العلامات والدلالات والأمارات التي من خلالها يثبت لك أنك تحب ربك. دلالات الحب، أمارات الحب، ومن هذه الأمارات والدلالات شيء بالإضافة إلى ما تقدم، شيء يحول الحياة إلى طعم آخر. يعني بعض الناس لما يشوفوا إنسان تغيرت حياته البهجة وسعادة ويلاقوه تغير للأحسن والأفضل يقولوا له إيه أخبارك، إيه اللي حصل لك، أنت حبيت ولا إيه؟ طبعا الكلام ده حبيت يعني إنه اتجوز وحب زوجته يعني، إنما غير كده الحب غير شرعي، أن يحب الرجل امرأة غير كده غير شرعي. المهم إنه بيقولوا أنت حبيت ولا إيه، لأن الإنسان لما بيعيش معنى الحب بيعيش البهجة، بيعيش السعادة، بيعيش المتعة، بيعيش اللذة، حياته بتتغير. إذا كان هذا الشعور يدخل القلب ويتأسد في القلب حينما يعيش العبد حب المخلوق، فكيف إذا عاش العبد حب الخالق، حب الله جل جلال ربي. لما العبد يحب ربنا حياته تتغير، يعيش البهجة، يعيش السعادة، يعيش المتعة. فإذا صدق الحب أثمر نتيجة عالية جدا، ألا وهي أن يشتاق إلى الله عز وجل. وما أجمل حياة المشتاقين، وما أسعد حال المشتاقين، ما أعلاه من مقام أن يعيش العبد بقلبه مشتاق إلى ربه تبارك وتعالى، بكله مشتاق إلى ربه تبارك وتعالى. القلب انضبط على الحب واستقام على الشوق فينضبط حاله، يبقى حال المشتاق، مشتاق إلى ربه، مشتاق إلى الله. والشوق أحبتي، الشوق نوعان، شوق له سقف وله حد وله نهاية، وهو الشوق الذي ينتج عن حبك لربك بسبب إحسان الله إليه وإفضال الله عليك. واحد حب ربنا فجأة تلاقيه يقول أنا بحب ربنا قوي. لماذا تحب الله؟ تقول اللهم لك الحمد، أنا ربنا أنعم علي بنعم ما كنتش أحلم بيها، زوجني وأغناني وعلمني وأعطاني، وأعطاني الذرية وأعطاني المال ونجاني، اللي في سني وزيي ما وصلوش لأن وصلت ليه. أنا بحب ربنا قوي، بيحب ربنا لإحسان الله إليه، ودي منزلة حلوة. الحب ده ما يجيش إلا لما يكون إنسان شاكر لله، لأن ده اعتراف لله عز وجل بالنعمة، والشكر منزلة عالية. يحب ربنا يعلى الحب قوي فيعيش الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الشوق له سقف مرتبط بحدود، له درجة، له نسبة يتناسب مع إحساسه بالإحسان، مع إيه؟ مع إحساسه وشعوره بالإحسان. لأن من الممكن يكون الإنسان غارق في نعم وهو لا يشعر بها، لا يشعر بهذه النعمة إلا إذا ضاعت منه، أو إلا إذا رأى محروما من هذه النعمة. ممكن يعيش طول عمره سنين طويلة جدا جدا ما يحسش بنعمة البصر إلى أن يرى كثيفا، ما يحسش بنعمة السمع إلى أن يرى أصم والناس بتشاور له، ما يحسش بنعمة اللسان الكلام إلى أن يرى أبكم لا ينطق، ما يحسش بنعمة الفهم إلا حينما يرى إنسانا لا يفهم أو فهمه ثقيل، فيحس بالنعمة فيعيش عمر طويل غير حاسس بنعمة ربنا عز وجل عليه. لذلك ده محدود، محدود بمدى إحساسك بالنعمة. ووالله لو تفكر الإنسان في نعمة الله عز وجل لوجد أن نعمة الله لا تحصى، أن نعمة الله عز وجل لا تحصى. نعم أحبتي، نعم الله الخاصة ونعم الله العامة، وهذه الجزئية كثيرا ما أكررها، عل شاردا ينتبه، عل غافلا يتيقظ، عل إنسانا ينتبه إلى أي مدى أنت غارق في فضل الله وفي نعمة الله عز وجل عليك. يقول ربك وهو يعدد فضله عليك في معرض الامتنان نعم ربنا عز وجل العامة قبل نعمه الخاصة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أرأيتم ماذا قال ربكم؟ خلق السماوات، خلق الأرض، سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، سخر لكم الأنهار، سخر لكم الشمس والقمر دائبين، سخر لكم الليل والنهار. وبعد كل ذلك، بعد كل هذه النعم العظيمة، النعم العامة التي تستفيد منها أنت والخليقة كلها، ليس البشرية كلها بل الخليقة كلها، بعد كل ذلك يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وآتاكم من كل ما سألتموه. والإنسان عادة ما يسأل ما يتعلق بشخصه وما يتعلق بنفسه وما يتعلق بمصلحته الخاصة، ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم أحبتي في الله، فنعم الله عز وجل لا تحصى. المهم أن يشعر الإنسان كل نعمة تشعر بها يزداد حبك لربنا عز وجل، كل نعمة يشعر قلبك بها سيزداد حبك لربك، وبالتالي سيزداد شوقك إلى الله عز وجل. الشوق بسبب النعمة، لأنك حبيت ربنا المنعم عليك الذي وصلك إحسانه إليك سبحانه وتعالى فأحببته، ولما زاد الحب وصدق الحب وصف الحب اشتقت إلى الله عز وجل. اللهم املأ قلوبنا بالشوق إلى لقائك، اللهم املأ قلوبنا بالشوق إلى لقائك يا رب العالمين. لأن الإنسان عادة لما يحب يشتاق إلى محبوبه، لما يحب بجد بصدق يشتاق إلى أن يلقى محبوبه. نعم أحبتي في الله، يبقى حب سبب الإحسان، شوق سبب الإحسان. هذا الشوق تغشاه المبار كما يقول صاحب المنازل، منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، تغشاه المبار. يعني ايه؟ يعني انت حبيت واشتقت بسبب الاحسان اللي وصلك، يعني من غير الاحسان مش هيتواجد ده. فالحب والشوق ده يعني برضو محدود، مش محدود بمعنى انه مش مهم، لا، هو جميل وفضل ونعمة من ربنا، لكن فيه الاعلى منه وفيه الأحسن منه. تغشاه المبار وتخالجه المسار، تجاذبه المسار. يعني إيه؟ يعني إحسان ربنا ونعمة ربنا عليك، أنت بتحب ربنا بس فيه جزء كده في قلبك موجه لسرورك بالنعمة، فده خلاك تنشغل بالنعمة عن المنعم، انك مبسوط بالنعمة اللي ربنا عز وجل اعطاك، سعيد بيها، سرورك بيها شغلك عن ربنا عز وجل. زي واحد مثلا تجددت له نعمة ينشغل بالنعمة، ربنا عز وجل رزقك مال، تلاقيك واقف في الصلاة مثلا بتفكر ازاي تحافظ عليه، مثلا خايف حد ياخده منك، خايف دي ما تدومش معاك، فيبقى كده النعمة دي شغلتك عن ربنا. طبعا ده نقص، ده نقص، والنفس البشرية ده ضعف موجود فيها إلا من رحم ربك تبارك وتعالى، ودي قضية برضو مش سهلة. يبقى قال لك تجاذبه المسار، يعني سرورك بالنعمة ينسيك المنعم ولو بنسبة وإن كانت ضئيلة. طبعا كلما قوي إيمانك، كلما كان حيز سرورك بالنعمة اللي يشغلك عن ربنا كان حيزه ضيق جدا جدا. أرجو أن يكون كلامي واضح ومفهوم. ويقاومه الاصطبار، الشوق ده، الشوق ده يقاومه الاصطبار، قادر تصبر، أنت مشتاق بس قادر تصبر برضه، يعني المسألة بالنسبة لك في احتمال لهذا الشوق. ممكن الإنسان أحيانا بيشتاق لمحبوبه لدرجة أنه يحس أنه مش قادر، مش قادر، يعني حس أن يعني هيحصل له حاجة، مش قادر يصبر، عايز، قلبه متهيج، نفسه يشوف محبوبه، نفسه يلاقي محبوبه وإن ضحى بأي شيء. فده بيقول لك هذا الشوق يقاومه الاصطبار، اصبر، تقول له اصبر يصبر. يبقى ثلاث صفات، شوق تغشاه المبار، يعني برضه سبب البر، ولو البر ده مش موجود مش هيتواجد. وتجاذبه المسار، لما بيجي لك بتنشغل بيه شوية عن ربنا. ويقاومه الاصطبار، يعني له حد، قادر تصبر، وهذه درجة ليست هينة، درجة عالية، لكن في أحسن منها. إيه الأحسن منها؟ الدرجة الثانية في الشوق إلى الله عز وجل، ألا وهي شوق زرعه صفو الحب، أنك أحببت الله عز وجل لذاته وصفاته، أحببته لأنه ربنا، لأنه الله، لما وقفت على رحمة الله أحببته، لما وقفت على ود الله وصفو حبه أحببته، لما وقفت على توب الله عليك وإكرامه لك، لا مش إكرامه لك، لا، لما وقفت إن هو قد إيه كريم حبيت الصفة فيه، وإن لم قبل أن تنظر إلى نيلك من بركاته، أنا مش هقول وإن لم تصلك بركاتها، لأن كلنا غرقانين في فضل ربنا ورحمات ربنا، يعني عايز أقول لك إنك حبيت ربنا الكريم لما حسيت بكرم ربنا قبل أن تفكر وقبل أن تشعر بكرم الله لك، حبيت ربنا الرحيم قبل أن تتأمل رحمة الله بك، حبيت الصفة دي في ربنا سبحانه وتعالى، حبيت ربنا عز وجل التواب، الصفة دي عند ربنا قبل أن تتأمل في توب الله عليك. فرق بين دي واللي قبلها، تتأمل في توب الله عليك دي الأولانية اللي هو الشوق اللي سببه الإحسان، سبب الشوق الإحسان، إحسان ربنا إليك، إنما دي بقى لا، حبيت ربنا لأن في صفة الحلم، صفة التوب، صفة الود، صفة الرحمة، ربنا صفة الكرم، صفة العظمة، صفة الملك، صفات ربنا عز وجل، لمجرد علمك وإحساسك بهذه الصفات وفهمك لصفات ربنا أحببت الله. يبقى أحببت ربنا لأنه هو الله عز وجل، أحببته لعظيم صفاته. هذا الشوق، هذا الحب، حب لا حد له ولا سقف له. ليه؟ لأن أنت لما تحب بيكون حبك متناسب مع صفات المحبوب، خدت بالك؟ طب صفات ربنا ملهاش آخر، في جمالها وعظمتها ملهاش نهاية، كلما تأملت كلما اكتشفت أسرارا في صفات ربنا وحاجة عظيمة في صفات ربنا عز وجل، يبقى حبك هيزيد كلما تأملت في صفات الله وعظمة ربنا وكرم ربنا وحلم ربنا وحنان ربنا عز وجل وحنانا من لدنا ومن ربنا وفضل ربنا ورحمات، كل ذلك يزيدك حب. كلما تتأمل تزدد لله عز وجل حبا. نعم أحبتي في الله، أرأيتم؟ يبقى ده شوق ملوش سقف. الشوق اللي بينتج عن الحب الصافي ده هو عبارة عن نار تتأجج في القلب. يا رب ارزقنا، يا رب ارزقنا عظيم الشوق إليك يا رب. نار تتأجج في القلب لا تهدأ ولا تسكن إلا بلقاء الله عز وجل. يبقى ده عبد حياته مختلفة عن البشر، حياته مختلفة عن الناس تماما، لأنه حاجة تانية، قلب تاني، عيش تاني. سعادة إيه؟ عيش جنة الدنيا دلوقتي. ده إنسان كمل علمه بربه عز وجل، كملت معرفته بربه، اللي وصل لنهاية الشوق. طبعا دي منازل الأنبياء، منازل محمد عليه الصلاة والسلام وإخواني من الرسل. وعلى قد صدقك وعلى قد إقبالك على ربك واستعنتك بربنا هيفتح لك الباب ده. يا رب افتح لنا الباب ده، يا رب افتحه لنا، يا رب افتح لنا الباب الكريم العظيم ده وعنا ان احنا نصل. اللهم يسر لنا الوصول إليك ويسر لنا القدوم عليك يا رب العالمين. جنة الدنيا اللي عاشها من قبلنا، الذين كان أحدهم يقول إننا نعيش في صدورنا جنة لو علمها أهل الدنيا لجالدون عليها بالسيوف. نفسنا نعيش المتعة دي واللذة دي والحلاوة دي. مع حب الله ستصل، مع اسم الله الودود ستصل. نعم أحبابي، القلب لا يهدأ ولا يسكن. الإنسان ده حاله عجيب، المشتاق حاله عجيب. في الوقت الذي هو أعلى الناس سعادة وأهنى الناس عيشا وأعظم الناس شعورا بنعمة ربنا، في الوقت نفسه ينظر إلى لذائذ الدنيا أنها لذات دون لذات وأنه متاع دون متاع. يعني إيه الكلام ده؟ كل حاجة يقول الجنة في كل حاجة. أمال لما ندخل الجنة إيه اللي دايما فاكر؟ جنة ربنا، دار الرضا، دار إحلال الرضوان، الجنة. أمال لما ندخل الجنة؟ طيب ده الطعام. أمال لما ناكل الطيور دي في الجنة؟ أمال لما ناكل طعام الجنة؟ أمال لما نشرب من أنهار الجنة؟ طيب أمال لما نعيش مع حور الجنة؟ ينظر إلى متاع الدنيا على أنه متاع دون متاع. لا لا لا، المتعة الحقيقية مش هنا، المتعة الحقيقية في الجنة. اللذة الحقيقية مش هنا، اللذة الحقيقية في الجنة. يبقى في الوقت اللي هو أسعد الناس بفضل ربنا عليه، عنده طموح وتطلع وشعور أن ما عند الله عز وجل خير. الشخص ده يعيش بالله عليك، واحد بالشكل ده عمره يصيب عجب بنعمة ربنا عليه؟ مستحيل. ممكن يتعالى في يوم على الخلق؟ أبدا، لأنه دايما ناظر للي هو فيه، إن ده دون بالنسبة لما ينتظره عند الله عز وجل. وترونه قاعد يفكر ليل نهار إزاي أشكر ربنا عز وجل اللي أنعم علي وأفضل علي ليزيدني ربي، علا يكون في ذلك بشارة أن الله سيرزقني في جنته أن يرضى عني وأن يعطيني ربي عز وجل. حاله عجيب. اللهم املأ قلوبنا بالشوق إليك يا رب العالمين. هذا إنسان كما قلت لحضراتكم هم أهل الحياة الحقة. ناديت وفي حشاشتي نيران يا دار متى تحول السكان، مشتاق مستني امتى اقدم على ربي عز وجل، امتى اقدم على ربي، في اي لحظه ياتيني الموت، انا منتظر حبيب جاء على شوق كما بينت في الحلقتين السابقتين. نعم احبتي في الله. طيب اقول لكم بقى على السر الاعظم الذي جعل الصالحين عايشين في سعادة يقول عنها لو علمها أهل الدنيا لجالدون عليها بالسيوف، حربونا عشان ياخدوها مننا بس عمرهم ما يحسوها. السر اللي خلى ابن تيمية رحمه الله حينما حبس قال أنا لو ملأت الحجرة ذهبا ما كافأتهم على ما منحوني من خلوة بربي. السر وراء الكلام ده كله الشوق إلى الله عز وجل. طيب إيه اللي خلى الناس دي تشتاق إلى الله عز وجل؟ قبل ما أقول لكم عايز أسأل سؤال، وعايز إخواني وأخواتي كلنا بين نفسنا نجاوب على نفسنا. أنت وإنتي أختي في الله نفسنا كلنا ندخل الجنة طبعا، ما فيش كلام في دي. طيب ليه؟ ليه؟ أنا عايز إجابة وعايزك لا تتجمل في الإجابة، قول بينك وبين نفسك بصدق إيه أعظم شيء بيشدك للجنة. ما تقوليش باطلاعك وعلمك ولا بكلام سمعته، قول اللي أنت حسه، شعورك الحقيقي إيه؟ إيه أكتر حاجة بتشدك للجنة؟ إيه أكتر حاجة بتخليك مشتاق للجنة، محب الآخرة؟ إيه أكتر حاجة؟ واحد قال لي في مرة، سألت ناس السؤال ده قالوا لي كفاية إن إحنا نزحزح عن النار، دي رد من الردود. واحد قال لي إن ربنا يغفر لي ذنوبي، إني بس عايز دي كفاية قوي. واحد يقول يعني راجل كده سكرة محترم لقيته يقول أحسن حاجة بصراحة الحور العين. يا سلام ده شكله واد يعني لسه ما اتجوزش ونفسه يتجوز، الحور العين. واحد تاني قال لا اللحوم والجعانين بقى لحمه واللي يعني حليتهم صعبه شويه، لا اللحوم بقى والطيور واحد تاني يقول نجب الجنه وحاجات بقى زي الطائرات، بس طبعا على وصف تاني نجب الجنه. كل واحد قال بالحاجه اللي هو ميال ليها. ولقيت واحد في الاخر كده بيقول ممكن اقول كلمتي؟ قلت له قول يا حبيبي أخويا في الله. قلت له قول. قال بصراحة أكتر حاجة إن إحنا في الجنة ربنا يرضى عننا، ربنا يرضى عننا، إن أنا أحس كده إن ربنا راضي عني، دي حاجة يعني سبحان لا تضاهيها نعمة. واحد تاني قال لي النظر إلى وجه الله، ده بقى جاب من الآخر. نعم هو ذاك النظر إلى وجه الله. تخيل ربك اللي انت حبيته بكل قلبك تشوفه، تشوفه ايوه تشوفه فين؟ في الجنة. تشوفه في الجنة؟ معقولة ممكن انا اشوف ربي عز وجل؟ ايوه في الجنة، اهل الجنة يشوفوا ربنا عز وجل، يرون الله عز وجل. ده كلام خطير جدا جدا. لا هو كلام مشهور في عقيدة أهل السنة، عقيدة علماءنا الأكابر الصحابة الكرام التابعين تابعوا التابعين، سفيان الثوري بن المبارك، الليث بن سعد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، شيخ الإسلام بن القيم، شيخ الإسلام بن تيمية، علماء المسلمين كلهم، علماء أهل السنة كلهم يقولون بذلك. والكلام ده مش كلام استنباط، ده الأدلة صريحة صحيحة. نعم أحبتي في الله، إنما في الدنيا لا، في الدنيا لا، مفيش، ممنوع، يمتنع ذلك. لما أتى كليم الله عز وجل قال لربه، هو في الدنيا قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. نعم، لماذا؟ لأن قدرات البشر في الدنيا لا تؤهلهم لذلك. ثم إن لما موسى قال رب أرني أنظر إليك ما قالوش لا تراني، قال لن تراني، التي لا تفيد النفي على التأبيد، إنما لا تراني تفيد النفي على التأبيد. نعم أحبتي، فده نفي مؤقت، أما في الآخرة فيرى المؤمنون ربهم في الجنة. طبعا فيه رؤية قبل كده، قبل الجنة، لكن ليست رؤية تلذذ وتنعم وتمتع، أن يأتي الله عز وجل في الموقف لأهل الموقف فيراه أهل الموقف ويأتيهم ربهم تبارك وتعالى في صورة غير التي يعرفون، حديث متفق عليه. فيقول المؤمنون أنت لست ربنا، فيريهم الله تبارك وتعالى آية، ألا وهي آية الساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لا يستطيع المنافقون. فحينما يرى المؤمنون آية الساق التي آمنوا بها في الدنيا يسجدون لله عز وجل، ويأتي المنافقون ليسجدوا فتعود ظهورهم طبقة واحدة ولا يستطيعون السجود، ولا يسجد إلا المؤمنون. أما الرؤية في الجنة هذا الذي نقوله رؤية تلذذ وتمتع، وهذا هو مقصودي في طرحي، رؤية تلذذ وتمتع. قال ربنا عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إيه؟ إلى ربها ناظرة. نعم، سبحان الله. قيل للإمام مالك يا إمام إن قوما يقولون إلى ربها ناظرة، يقولون إلى ثوابه، بيحرفوا الكلام. إحنا عندنا أصل هقوله بسرعة عشان الكلام، بحس لما بتكلم كلام تأصيلي شوية الناس بتسرح مني، هقوله بسرعة. إحنا عندنا أصل إن القرآن والسنة كانوا بلسان عربي مبين من غير ألغاز. ليه ربنا عز وجل هيكلم الناس بالألغاز؟ الكلام على ظاهره، على ظاهره، ولا يجوز لإنسان أيا كان أن يصرف اللفظ عن ظاهره ويقول لا أنتم مش فاهمين ده المعنى الأساسي للمسألة كذا وكذا، ويبقى ده معنى من الظاهر في ظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ إزاي؟ يعني إيه ظاهر؟ ظاهر اللفظ في اللغة عند أهل اللغة، مش بالنسبة للعامة. لا، لأن إحنا عندنا دلوقتي اللهجات اختلفت واللغات العامية كترت، اللهجات العامية كترت، وطبعا الناس ما عادتش بتفهم قوي اللغة العربية. فأنا بقول ظاهر اللفظ في اللغة العربية، لما ترجع للقاموس لسان العرب أو القاموس المحيط أو أي كتاب من كتب اللغة، من كتب المعاجم، تلاقي اللفظ معناه كذا وكذا، هو ده. يبقى اللفظ الأصل إنه على ظاهره، ولا يجوز أن يصرف إلى معنى آخر إلا بدليل، إلا بقرينة، عشان المسألة تكون منضبطة، المسألة تكون محكمة، ما يبقاش الطريق مفتوح لكل صاحب عقل وصاحب هوى يأتي ليقول في دين الله عز وجل بما لا أدري. لا، المسألة محكمة. إزاي؟ أنت عايز تقول لي لا ده معناها مش كده، معناها في اللغة كذا، تيجي تقول لي معناها مش كده، أقول لك قول لي الدليل. أنت الأصل اللفظ على ظاهره، هتصرفه عن ظاهره، هات لي قرينة، هات لي دليل يبين لي كده. طب ربنا عز وجل لو كان يريد أنه يكلم الناس بالألغاز كان بين لهم، كان الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له طب دي يا رسول الله، كان النبي مشي ورا كل كلمة يفسر عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يسأل بيبين أسباب أشياء غامضة الصحابة يسألوه، أما ما ترك فهو على أصله على ظاهره. طيب اللفظ لما يفسر بظاهره بما هو عليه لغة، ده اسمه التأويل. اللفظ اللي بيصرف عن ظاهره بقرينة ده اسمه التأويل برضو، وهذا جائز طالما فيه دليل. أما لما يجي واحد يقول لي لا ده ظاهره كده صحيح بس معناه الحقيقي كذا، زي اللي قالوا إلى ربها ناظرة قالوا إلى ثوابه، هو ربنا بيقول إلى ربها هم يقولوا إلى ثوابه. طب ما ربنا عز وجل كان قادرا سبحانه حينما نزل القرآن أن يقول إلى ثوابه ناظرة، إيه المشكلة يعني؟ إيه الإشكال اللي كان يحصل كده؟ وكانت المسألة تبقى عادية والناس ما تحتارش وتتعب. يبقى دلوقتي تقول لي إلى ثوابه، هات لي الدليل اللي يقول لي كده، اللي يبيح لك ويسيغ لك أن تقول إلى ثوابه. إحنا بنقول إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، ما تجيش تحور لي في اللفظ. لما تيجي تقول لي اللفظ مش كده بس معناه كده وتجيب لي معنى خفي وتجيب لي معنى اللفظ لا يحتمل لغة، يبقى أنت كده ده اسمه تحريف في دين الله عز وجل. يبقى فيك شبه من اليهود من الذين حرفوا الكتب من قبلنا، يحرفون الكلمة عن مواضعه بإيه زيهم بالضبط. وانا عايز أقول اللي بيعمل كده ده ربنا عز وجل لن يتركه أبدا، سيهيئ له من يقمعه ومن يزيله، ولا يمكن أن يشرح الله عز وجل له صدور المؤمنين أبدا. فاحنا عايزين التجرد والإخلاص في دين الله عز وجل. قيل للإمام مالك، معروف الإمام مالك إمام دار الهجرة، الإمام مالك قيل إلى ثوابه يا إمام، قال كذبوا كذبوا، إنما ينظرون إلى ربهم عز وجل نظرا، يعني وجوه تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، يرون ربهم بأعينهم في الجنة. وإيه المانع؟ إيه المانع؟ ربنا عز وجل قال إلى ربها ناظرة، متعة، جنة، نعيم في الجنة. تقول لي طب بس آية موسى يا أخي، ده كان في الدنيا، إنما في الجنة إلى ربها ناظرة، نظر تلذذ وتمتع. ربنا يدي لأهل الجنة القدرة أنهم ينظرون إليه سبحانه فيستمتعون. قال الحسن البصري يقول لو علم العابدون في الدنيا أنهم لن يروا ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم. دي الحاجة اللي احنا عايشين عليها، ان احنا سنرى ربنا عز وجل في الجنة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله لو لم يعلم أو لو علم محمد بن إدريس أنه لن يرى ربه في الآخرة ما عبده. يعني قاصد يقول إن ده أصل عندنا. وقال الإمام الشافعي في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لما حجب هؤلاء اللي هم أهل النار، لما حجب هؤلاء عن الله عز وجل في السخط، الغضب عليهم كان ترجم في الحجب عن الله أنهم لا ينظرون إلى الله، كان هذا دليل أن أهل التقى يرونه في الرضا، يتلذذون بالنظر إلى وجه ربهم عز وجل. نعم أحبتي، ينظرون إلى الله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة. العلماء يقولون أن الفعل فعل النظر إذا تعدى بنفسه كان معناه المعاينة والإبصار، انظرونا كان معناه التوقف والانتظار، التوقف انتظر، نحو قوله انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. وإذا تعدى بإلى كان معناه التفكر والاعتبار، انظروا إلى ثمره. وإذا تعدى بفي عذرا، إذا تعدى بنفسه كان معناه الانتظار، انتظر، انظرونا يعني انتظرونا. إذا تعدى بفي كان معناه التفكر والاعتبار، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يتفكروا يعتبروا. إذا تعدى بإلى كان معناه المعاينة والإبصار، انظروا إلى ثمره، بصوا إلى ثمره، انظروا إلى ثمره بأعينكم. فهنا إلى ربها ناظرة أي بأعينهم
فكيف إذا أضيف أيضا إلى الوجه؟ يعني زيادة في التأكيد، إنه ما قالش وجوه، ما قالش إيه أناس يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بل خاصة الوجوه، كان هذا فيه دلالة تأكيد على أن النظر إلى الله عز وجل بالعين في الآخرة في الجنة عن تلذذ وتمتع ورضا من الله عز وجل. نعم أحبتي في الله، فالناس ينظرون إلى الله تبارك وتعالى، لكن قبل النظر تحدث لهم نعمة عظيمة جدا. وأهل الجنة في الجنة حينما يدخلون الجنة إذا بهم يسمعون مناديا يقول يا أهل الجنة، فإذا بهم يتطلعون فيجدون أن المنادي من؟ الله جل جلاله. حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول الله عز وجل لأهل الجنة هل رضيتم؟ أنتم راضين؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. خدتوا بالكم حبيبي في الله؟ يعني كل واحد في الجنة أقل واحد يقول الكلمة دي، أقل واحد في الجنة يقول ما لم تعطي أحدا من العالمين، حاسس إنه أعلى الناس في الجنة، حاسس إن مستحيل يكون حد أعلى منه لأنه وصل لقمة النعيم. ده إحساس كل إنسان. وهذا هو أجمل ما في الجنة، أنها منزهة عن التنغيص. ممكن واحد من أهل الدنيا لما يلاقي واحد بقى أغنى منه يزعل يتأثر، طب أنت في الجنة تلاقي حد أعلى منك تزعل تتأثر؟ لا، الكلام ده مش موجود، لأن الشعور عند كل واحد أنه أعلى واحد. طبعا ده حاجة عظمة من تمام متعة الجنة. هم طبعا إذا دخلوا الجنة ينالوا الحور والأنهار والأطيار والأشجار، هذه متعة، متعة عظيمة جدا جدا، قالوا عليها وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فإذا بهم يسمعون الله عز وجل يقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله أكبر. وحينها ينسى أهل الجنة كل نعيم، لحظة من رضوان الله عز وجل خير من الجنة وما فيها، لحظة رضا بس. انت واخد بالك انك تسمع ربك عز وجل يقول لك راضي عنك؟ تسمعها أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا أخي ده أنت لما بتكون بر بوالديك ومحب لوالديك ولله المثل الأعلى، بتكون أجمل كلمة أن أمك تقول لك راضي عنك يا ابني، أو أبوك يقول لك راضي عنك يا ابني، كلمة عظيمة جدا. يا سلام إن والدك والدتك يكون راضين عنك، ده جنة، دي متعة. فإذا كان الله عز وجل هو الذي يقول لك راضي عنك، ماذا تقول في ذلك؟ لحظة من رضوان الله عز وجل أفضل من الجنة وما فيها من نعيم. نعم أحبتي. طيب أهل الجنة يحسوا أنه خلاص مفيش حاجة أعظم من كده، أعظم من كده مفيش، وإذا بهم يجدون شيئا عظيما جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة، اسمعوا بقى معايا لهذا الحديث، طبعا أنا أقول لحضراتكم أكثر من حديث في هذا الباب، وأخلي أجمل حديث آخر حديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، طبعا ده ربنا أعد للمؤمنين، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وإن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة، خيمة اوعى تفكر خيمة يعني خيمة، خيمة زي اللي انت شايفها في الدنيا دي. هتقول لي خيمة الجنة فيها خيام، ده الخيام دي حاجات بدائية جدا جدا. زي واحد في مرة بيكلم صديقه عن له كده في مصيف من المصايف، طبعا الذهاب الى المصايف والكلام ده كلها اماكن معاصي، نسال الله السلامه لنا ولكم. بيقول له احنا عندنا الحمد لله عندنا عشه في مصيف كذا عشه. فطبعا الثاني بص له مش مئزاز يعني عشه وبتتباهى بيها عشه وقاعد تقول لي عندنا وعندنا، ما يعرفش مش متخيل يعني عشه، عمره ما راح الاماكن دي. فاول ما راح طبعا ده راح امتى؟ راح بقى في شهر 11 ولا في وقت ما فيش فيه اي حد من اللي بروحهم يعملوا معاصي وزنهم، نسأل الله السلامة لنا ولكم جميعا. فراح يبص على العشة لقى حاجة بقى حاجة آخر عظمة، وكم طابق وحاجات تجهيزات فخمة جدا جدا. الله إيه ده مش ممكن، هي دي العشة؟ سبحان الله، عشة اسمها عشة. فأنت لما تسمع خيمة في الجنة اسمها خيمة، بس حقيقتها إيه؟ اسمع كده، حقيقتها من لؤلؤة مجوفة. خيمة في الجنة يعني قصر منيف واسع، قصر عظيم جدا جدا. وإن في الجنة للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها وفي رواية طولها 60 ميلا. يا الله ما أعظم الجنة، 60 ميلا، وللمؤمن فيها أهلون في كل ناحية منها، كل ناحية من هذه الخيمة أهلون لا يرون بعضهم بعضا. ليه تعليق هنا في الحتة دي مهم، ومعليش تحملوني أنا بقوله. من الأسئلة اللي وردت عليا مرة سؤال عجيب جدا، سؤال عجيب يعني أنا ما كنتش أتخيل إن في بشر كده، في ناس كده. رجل متزوج امرأتان وإذا به، معليش يعني لا تؤاخذون حبيبي في الله، يغشى امرأة أمام الأخرى، مش ممكن، حاجة مقززة، حاجة مش ممكن. طبعا واحدة من اللي بيسألوا اللي هي بتسأل بقى صاحبة السؤال، طبعا عمل لها أزمة نفسية، طبعا يعمل لها أزمة نفسية. إيه تعامل بشر ولا حيوانات ده؟ مش ممكن، مش ممكن هذه الأخلاق وهذه الصفات، هذا الفعل لا يجوز، هذا فعل حرام لا يجوز. لو لم يكن فيه إلا البعد النفسي بس لحرم إنك تراعي مشاعر الناس، مش ممكن ده. شوف بقى في الجنة لا يرون بعضهم بعضا، شوف المتعة واللذة، لا يرون بعضهم بعضا. ذلك أنا بقول اللي متجوز أكتر من زوجة يا ريت ما تهزرش مع زوجة أمام زوجة هزار خارج، ما ينفعش لا بأي صورة ولا حتى بالكلام. يعني يبقى الناس كده ليه ده بيؤثر تأثير سيء على الناس. انا عايز اقول يعني الحمد لله انا موحد بفضل الله، موحد عقيده وموحد زوجه بفضل الله، الحمد لله متجوز زوجه واحده بس الحمد لله، فضل ونعمه من ربنا. بس بقول ما تهزرش مع زوجتك الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه قدام الاولى ولا زوجه قدام، ما فيش هزار، ما ينفعش الكلام، ما يبقاش كلام خارج، كلام مرح، كلام تنكيت، ظرف، تضحك لدي تضحك للاخرى تبقى ظريف مع الكل، انما كلام خارج لوحده قدام الثانيه ايه ده؟ قله ذوق، قله، مش ممكن، قله الدين اصلا، حاجات اكتر، ما ينفعش حبيبي في الله، ما ينفعش، هذا لا يجوز. اوعى تتخيل ان دي حاجه بترضي رغبات ونزوات عندك، انما ده تصرف لا ادمي اطلاقا. سبحان الله ان يسترنا واياكم في الدنيا الاخره، فين ستر العورات؟ مش ممكن. عليش انتوا لقيتوني في موضوع، الموضوع اصلا رقيق وجميل وحبوب، بس الـ 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 الموقف ده فكرني لا يرون بعضهم بعض، دي الجنه، دي عظمه الجنه، تخلقوا باخلاق اهل الجنه لا يرون بعضهم بعضا. اسمعوا بقى للحته الجميله اللي جايه دي، نرجع بقى للجو الحلو بتاعنا. يقول وما بينهم، يعني بين اهل الجنه، وما بينهم وبين أن يروا ربهم، الحديث إيه؟ متفق عليه في البخاري ومسلم، وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، رداء الكبرياء على وجهه. تبارك وتعالى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. تنظر بقى، احنا طبعا مين اللي يصف بقى نظر لوجه الله عز وجل؟ احنا ما نقدرش نقول انها متعة، لا تضاهيها متعة. اذا نالها اهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم المقيم، تنسى كل حاجة لما تنظر لربك عز وجل، خلاص خلاص فيش اي حاجة في الوجود لها متعة ولا لها طعم ولا لها لذة، فيش حاجة. النظر لوجه الله أعلى اللذة وأعلى النعيم، أعلى النعيم أن ينظر العبد إلى الله عز وجل. يا كل مشتاق إلى الله لك أن تسعد، يا كل إنسان مذاق حلاوة الشوق إلى الله، هتشوف ربنا، سترى ربك عز وجل في الجنة، ستنظر إلى الله حبيبك اللي عبدته وعشت في حياتك كلها مخلصا له تبارك وتعالى، ستنظر إلى ربك نظرة تلذذ وتمتع. النبي مرة في الحديث المتفق عليه من حديث جرير بن عبد الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه في ليلة مقمرة، القمر فيها ليلة البدر، طبعا السماء صافية وجو بقى مش زي أضواء المدينة دلوقتي، الأضواء حد يعرف يشوف السماء دلوقتي؟ تقدر تشوف السماء؟ مسألة صعبة جدا. عايز تشوف السماء روح الصحاري. طبعا احنا هنا الحمد لله تخرج من مدينة الإنتاج الإعلامي تروح في حتة كده، احنا الحمد لله في الصحراء يعني، تخرج حتة تبص تشوف السماء بعيد عن الأنوار، تشوف السماء بسهولة. إنما بقى النظر للسماء متعة، جنة، وصفاء السماء ده حاجة عظمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقى في جو الجزيرة العربية الجميل، ومفيش بقى الأضواء والكلام ده كله، والنبي مع الصحابة وقاعدين جلسة صافية، واللي قاعد فيها مين؟ ده أنت لما تكون قاعد مع واحد من الناس الرقيقة الحلوة الدعاة بتوعنا الجمال، بتبقى حاسس جو نفسي جميل وسعادة، فبالك بجلسة رئيسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجمهور اللي قاعد أنقى القلوب بعد الأنبياء، قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قاعدين والقمر ليلة البدر والسماء صافية. النبي عليه الصلاة والسلام بيستلهم الدرس والعبرة من كل حاجة قدامه عشان يربي الصحابة، يشربهم المعاني الإيمانية، يسقيهم كده المعاني الإيمانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بص على السماء، رأى القمر جميل واضح جميل، فقال وبيبص للسماء كده بيقول للصحابة: إنكم سترون ربكم عيانا، يعني بأعينكم عيانا، كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. مش ممكن، لا تضامون أي لا يصيبكم الضيم ولا ضر ولا أذى ولا تعب ولا أي حاجة. وفي رواية وممكن تقرأ بعض الناس ضبطها: لا تضامون، يعني ما تتضموش على بعض، ما تتزحموش، مش منظر قدامه الناس كلها بتتزاحم، لا لا لا، لا تضامون، وكل الناس تشوف ربنا عز وجل رؤية تلذذ وتمتع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، اللي هي صلاة إيه؟ الصبح، أحسنتم، وقبل غروبها، اللي هي أي صلاة إيه؟ العصر، ما شاء الله عليكم، صلاة الصبح وصلاة العصر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، الفجر والعصر، الصبح والعصر، صلوها ما تضيعوهاش، ما تصلوهاش قضاء، صلوها جماعة. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم تلا قول الله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. سبحان الله. يبقى دلوقتي قدامك إشارة واضحة في كلام حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، إن السبب اللي يوصلك لإنك تنظر إلى ربك نظر تلذذ وتمتع إنك تحافظ على صلاة الصبح وصلاة العصر، ما تضيعهاش. بقى كم دقيقة بتقوله؟ يا الله سبحان الله، هكذا الوقت الجميل دائما يمر سريعا. نظر تلذذ وتمتع، اللهم ارزقنا يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل، حديث طويل جدا، وفي يده مرآة فيها نكتة سوداء، مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء. فقلت: يا جبريل ما هذه المرآة؟ فقال: هي الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل. الحديث يعني، فقال: وما هذه النكتة؟ فقال: الساعة تقوم في يوم الجمعة. ثم عاد لذكر يوم الجمعة، فقال: وهو عندنا سيد الأيام، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. فقال: يا جبريل، ولماذا تدعونه في الآخرة يوم المزيد؟ طبعا الحديث صحيح، صحح الألباني وصحح ابن القيم وصحح ابن تيمية، هؤلاء من قبل الألباني طبعا، هم سادتنا وعلماؤنا، وصححه غير واحد. يقول ابن القيم عنه: هذا حديث عظيم كبير الشأن، جمل به الشافعي مسنده، حديث عظيم جدا جدا. فقال: ولماذا تدعونه في الآخرة يوم المزيد يا جبريل؟ فقال: إن في الجنة واديا أفيح، فإذا كان يوم الجمعة نزل الرب تبارك وتعالى. ده عشان الناس تعرف بقى إمتى تشوف ربنا، كل يوم جمعة. ما هو الدليل؟ اسمع لهذا الدليل: فإذا كان يوم الجمعة نزل الرب تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، طبعا نزولا يليق بجلاله وكماله، لا نكيفه، لا نقول صفته كذا وكذا، نؤمن به على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا عز وجل قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنبر بكراسي من ذهب، كل منبر من هذه المنابر، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، صفوات الأمم، اللهم اجعلنا منهم برحمتك وفضلك رب العالمين. ثم يجيء أهل الجنة فيجلسوا عند الكثيب، ثم يتجلى لهم الرب جل جلاله وهو ينظر إليهم ويقول، ينظر إلى أهل الجنة ويقول: يا أهل الجنة، أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي. ينظرون إلى الله عز وجل وهو يقول لهم هذا الكلام تبارك ربنا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب الرومي قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، أي عن وجه الملك، فينظرون إليه، أي إلى الله، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة التي قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال ربنا عن الجنة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فاللهم ارزقنا الجنة برحمتك وكرمك، ولا تحرمنا الزيادة، لا تحرمنا الزيادة، لا تحرمنا المزيد، لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم. طيب حبيبي، آخر جملة أقولها لحضراتكم، آخر كلمتين أقولها لحضراتكم: اللي عايز ينظر إلى وجه ربه عز وجل عليه ثلاث حاجات. الحاجة الأولى المحافظة على صلاة الصبح وصلاة العصر، صليها جماعة وما تصليهاش قضاء أبدا، حافظ عليها. الحاجة الثانية، عين أرادت أن تكتحل بالنظر إلى الله عز وجل في الجنة لازم تغضها، ما تبصش على منظر لا يرضي الله عز وجل. إزاي عينك دي بتطمح إنك تنظر لربنا وبتنظر بيها على المناظر التي تغضب ربك عز وجل؟ الحاجة الثالثة، آخر آية في سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه واللقاء مقتضاه الرؤية كما فسر ذلك عبد الله بن المبارك، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ابن المبارك، فمن أراد أن ينظر إلى وجه ربه عز وجل في الآخرة فليعمل صالحا ولا يخبر به أحدا. يبقى تالت حاجة، عمل خالص سر بينك وبين ربنا لا تطلع عليه زوجة ولا أب ولا أم ولا بنت ولا مخلوق في الوجود. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم كثيرا في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.